بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الآج الرومية، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين.
الدرس 11.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين. أما بعد، فيقول العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي في المقدمة الأج الرومية: باب منصوبات الأسماء.
باب، بسم الله الرحمن الرحيم، باب منصوبات الأسماء، أي باب الأسماء المنصوبة. هذا أصل الكلام، فنضيف أضيف النعت إلى المنعوت بتقدم النعت على المنعوت مضافا إلى المنعوت. باب منصوبات الأسماء، أي باب الأصل باب الأسماء المنصوبة. وهذه طريقة معروفة من الإضافة للنعت إلى المنعوت في كلام العرب، ويصبح هذه متلازمين شيء واحد، فلا يكون هناك تقدم للنعت المنعوت مع الفصل، بل يجاء أولهما أو أحدهما في الآخر. يبين هذه المنصوبات، وكون منصوبات الأسماء يدل على أن هناك نواصب تعمل هذا النصب في المنصوبات. نعم.
قال: المنصوبات 14.
المنصوبات 14، أي الاسم في الكلام العربي إذا نصب نصبا إعرابيا فإن هذا يكون فيه كم؟
14
اسما. 14 اسما، وتعيينها يعرف من الكلام الذي يرد هذا المنصوب فيه، فتجد له تجد حالة للمنصوب، هذه الحالة لها اسم في المنصوب فهي 14. أيوة.
وهي المفعول به.
وهي المفعول به، اسم لمنصوب في الكلام. وهي المفعول به، أي الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل في كلام، وقع عليه فعل الفاعل في كلام، ويكون هذا الفعل على هذا متعديا مبنيا للمعلوم، وقد ذكر الفاعل معه، ثم يأتي هذا المفعول به بعد الفاعل. نعم.
والمصدر
ومثال هذا اللي تقدم الآن، تقول: كتب زيد الدرس، فالدرس مفعول به لأن كتب متعدي وزيد فاعل. إذن فكل كلام وجدت فيه فعلا متعديا وفاعلا، وجاء بعد ذلك الفاعل اسم وقع هذا الفعل المتعدي عليه من الفاعل، فهذا فيقال له مفعول به. إذن فالمفعول به وصف لهذا الاسم في الكلام. نعم.
والمصدر
المقصود به المفعول المطلق، وليس المراد بالمصدر هنا مطلق المصدر، بل المفعول المطلق الذي يكون في الكلام. ومطلق المصدر أو المصدر هذا الاسم يقع على كلمة وإن لم يتركب، أي وإن لم يتركب، يقال مصدر، فيكون المراد به بالمصدرية هنا أنه حدث فهو مصدر، فهذا اسم صرفي لهذا الاسم. ومصدر مثلا لو قلت الآن ضرب، قتل، خروج، جلوس، فهذه مصادر، رأيت؟ هذه مصادر بالاسم الصرفي، لكن المصدر الذي يريد هنا وهو من المنصوبات فهذا لا بد أن يكون في الكلام، وعندئذ يكون مفعولا مطلقا، والمفعول المطلق هو المصدر، لكنه مصدر على صفة الانتصاب، مصدر نصب في الكلام بعامل بفعل أو وصف أو مصدر مثله، فهذا هو المراد بالمصدر هنا. المصدر المنصوب خاص، رأيت؟ فتقول مثلا جلس جلوسا مثلا، فجلوسا هنا مصدر، إلى أنه يقال مفعول مطلق وهو منصوب، وعامل النصب فيه هو جلس، وهكذا. وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر، لكن يقال له مفعول مطلق لبيان وجه انتصابه، وأنه على المفعولية المطلقة، والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا في الأصل، وقد ينوب عن المفعول المطلق ما ليس بمصدر، إلا أن الأصل في المفعول المطلق هو المصدر. إذن فكلم في الآية هو الذي عمل النصب في تكليما، فتكليما مصدر لكنه منصوب، فهو من المنصوبات، أي نصب لوقوع عمل كلم عليه، قالوا كلم هو الذي عمل النصب في تكليما، رأيت؟ فنصبه. نعم.
لماذا سمي مطلقا؟
مفعولا مطلقا سمي مطلقا لأنه حدث غير مقيد، هو غير حدث فعله يدل عليه. لو قلت تكلم الله موسى تكليما، كلم هذا فعل، وإذا قلت تكليما، تكليما هذا مصدر، إلا أنه مفعول مطلق، أي لا يقال مفعول به ولا مفعول فيه ولا مفعول لأجله، لا يقال هذا، فيقال مفعول مطلق، المحاط الزاد مطلق عليه، مفعول مطلق، رأيت؟ فسمي مطلقا لأجل هذا، لأن هناك مفاعيل حكمها النصب، إلا أنه مقيد، كما تقدم الآن مفعول به، وهذا مقيد لحرف الجر، ومفعول لأجله، ومفعول فيه، ومفعول لأجله، وما أشبه ذلك، هذا الفرق. نعم.
وظرف الزمان،
وظرف الزمان من المنصوبات، ظرف الزمان أي الظرف الوقت، فمعنى الظرف الزماني أي وقت المكان، وقت هو زمان، لأن الظرف قسمان، ظرف هو زمان أي وقت، وظرف هو مكان، وكلاهما ينصبان على الظرفية زمانية كانت أو مكان، هذا هو الظرف، ومعنى الظرف الوعاء، هذا معناه اللغوي، لكن هذا المعنى اللغوي موجود في المعنى الاصطلاحي في الظرف المنصوب عند النحاة، فالظرف المنصوب عند النحاة تجد أن هذه الكلمة من ظرف الزمان والمكان وقع فيه وحدث فيه شيء أو فعل، وقع في فعل، تقول جلست أمامك، شوف جلس والفعل، وقع في الأمام right. وسافرت ليلا السفر وقع في الليل ولذلك الظرف الزمان الذي ينصب هكذا على ظرفية الزمان المكانية وقت ضمن معنى في الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا امكث أزمنا امكث أزمنا فامكث حدث فعل أمر يقع في هنا فهنا وعاء وقع فيه المكس المعمور به رايت وكذلك هنا امكث هنا أي وكذلك أزمنا أي امكث أزمنا إذن فالتقدير امكث في أزمن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا فليل هذا ظرف للزمان لأن الإسراء وقع في هذا الظرف
في هذا الوقت
في هذا الوقت الذي هو الظرف رأيت إذن فهذا هو الظرف فالظرف معناه الوعاء والوعاء في أصل لغة العرب عند في أصل لغة العرب مكان وعاء شيء يوضع فيه شيء آخر يسع أن يقع هذا الشيء فيه ويقال له ظرف رأيت هذا هو الظرف الظرف القسمان ظرف زمان وظرف مكان نعم
عند الإعراب شيخنا ماذا يقال الظرف هذا
جلست أمامك مثلا أمام ظرف مكان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه فتحة إذا كان معربا نعم
والحال
والحال الحال معناه في اللغة الهيئة التي يكون عليها الشيء خيرا أو شرا مباحا جيدا غير جيد هذا معناه اللغوي معنى الحال اللغوي الحال رأيته هذا هو الحال لكن الحال في الاصطلاح عبارة عن كلمة في الكلام يبين هيئة فاعل قبله عند فعله الفعل أو هيئة مفعول به عند وقوع فعل على هذا المفعول به كيف حال هذا المفعول به فالحال يأتي بيانا لذلك ويقال الحال تقول مثلا جاء زيد راكبا فراكبا حال بين حال زيد عند فعله للمجيء جاء زيد راكضا أي حال كون راكضا ولذلك يقال تعرف الحال بأن تستفهم عنه فتقول كيف جاء فتقول راكضا رايت فهذا هذه هي الحال والحال في الأصل يكون وصفا مشتقا اسم فاعل أو اسم فعول أو صفة مشابهة للفاعل أو ما أشبه ذلك لأنه وصل مشتق وقد يكون اسما جامدا إلا أنه يؤول بمشتق إذا وقع اسما جامدا رأيت. هذا هو الحال وصف مشتق كما في هذا المثال جاء زيد راكضا وشربت الماء باردا رأيت. باردا هذا وصف اسم فاعل إن أردت أو صفة مشبهة باسم فاعل وهكذا ورجع زيد مسرعا حال نعم
والتمييز
من المنصوبات وهو مصدر ميز الشيء يميزه أي فصل شيئا بشيء أو بين حالة شيء تقدم أو بيّن حقيقة شيء تقدم أو نسبته بهذا التمييز أو يميز ذلك بهذا التمييز هذا يقال تمييز ميزه والتمييز في لغة العربية النحاة يتضمن معنى من فمثلا لو قلت الآن اشتريت 20 قلما، فقلما هنا تمييز، إلا أن هذا التمييز لا يقدر فيه من، هناك تمييز آخر يمكن تقدير دخول من عليه، لكن هذا المثال الذي جئت به تمييز، اشتريت 20 قلما، ومعنى التمييز صادق عليه، لأنه يميز مجمل الذات التي قبله، وهو 20، اسم عدد، 20 في 20، هذا اسم مع عدد يقع على ذوات معدودة مجهولة مجملة، بين وفسر بهذا التمييز، اشتريت 20 قلما، ويجوز جوازا أن تقول من قلم، لكن هناك أمثلة، مثلا لو قلت الآن، لو جئت مثال غير هذا، لو قلت الآن طابت محمد نفسا، مثلا طاب محمد من نفسه أو من نفسه، يصلح، رأيت، هذا هو التمييز، يكون معنى من ويكون منصوبا ولا يكون إلا نكرة، أيضا التمييز يكون نكرة دائما ولا يأتي معرفة إلا لضرورة، إلا لضرورة، وكما في قوله وطبت النفس يا قيس عن عمري، طبت النفس أي طبت نفسا، فعرفه بأل وهو تمييز
الضرورة الشعرية،
أيوة للضرورة، مثل هذا قال في الضرورة، مثل هذا وروده في الشعر، والشعر مندوحة للضرورات، فهذا هو التمييز، والتمييز قد يكون محولا عن الفاعل، رأيت، قد يكون محولا عن الفاعل، تقول كما في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، فالشيبا هنا تمييز، واشتعل الرأس شيبا أصله على أنه حول من فاعل أصله واشتعل الشيب الرأس، وكذلك قد يكون تمييزا محولا للمفعول به وفجرنا الأرض عيونا، عيونا تمييز، تمييز، ولك أن تقول ودلالك كونه محولا المفعول به عيونا، هل تقول فجرنا عيون الأرض، رأيت، فتجده محولا عن المفعول به، وهكذا، فهذا هو التمييز، نعم.
والمستثنى،
والمستثنى، المستثنى أي المستخرج، هذا معناه في اللغة، تقول استثنيت الماء من البئر، أي استخرجته، هذا معناه اللغوي، والمستثنى المستخرج من شيء، وهنا المستخرج يكون، قد يكون حكما وقد يكون ذاتا، كما سيتبين في المثال، تستخرجه من شيء قبله، تستخرج هذا الحكم من شيء قبله، قبل إلا، وهكذا، فتقول مثلا لو قلت الآن جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، فزيف القوم فاعل، وإلا أداة استثناء، وزيد المستثنى، إذن فالاستثناء أو المستثنى المستخرج لا يخرج إلا بأداة، هذه الأداة هي إلا، وفي هذه الحالة يكون ما بعد إلا منصوبا وجوبا تارة وجوازا تارة أخرى وتارة ثالثة، على سبيل الإجمال لا يكون ما بعد إلا مستخرجا من شيء، لكن الأصل للاستثناء إذا كان الأسلوب تاماً موجباً، تاماً موجباً، وذلك بأن تذكر المستثنى منه في الكلام قبل إلا، ثم تأتي بإلا، وبعد إلا تأتي بالمستثنى. فتقول مثلاً: جاء القوم إلا زيداً. وتلاحظون أن زيداً هنا بعض من الناس، فمثل هذا يقولون الاستثناء متصل والكلام تام موجب، ومعنى تمام الكلام أن المستثنى منه موجود وهو القوم، ومعنى كونه موجبا أنه لم يتقدم على الأسلوب نفي، بل هو مثبت للأسلوب. قام القوم إلا زيدا، أو رجع القوم إلى زيدا، إذن فهو موجب أي مثبت لا نفي فيه. إذن فإذا كان الكلام هكذا تاما موجبا، فإن المستثنى وهو الذي بعد إلا يستخرج من المستثنى منه ويكون واجبا نصب قولا واحدا، سواء كان الاستثناء متصلا بأن كان المستثنى من جنس المستثنى منه، أو لم يكن من جنس المستثنى منه، كأن تقول: قام القوم إلا حمارا. فيجب نصب المستثنى وهو ما بعد إلا، ويكون نصب المستثنى بإلا نفسها، لكن كما يقول بعضهم مع مساعدة ووساطة ما قبل إلا من العامل، وهو جاء مثلا رأيت فينصب. فهذا هو المراد بالإيش؟ بالمستثنى. وله أحكام أخرى، أي ما بعد إلا له أحكام أخرى حسب الأساليب الاستثنائية. رأيت فقد يكون الأسلوب تاما منفيا، مثلا هذه من المباحث فيه تاما منفيا، كأن تقول: ما قام القوم إلا زيدا. الأسلوب هنا تام منفي وليس مثبت، فعندئذ ما بعد إلا وهو المستثنى ما حكمه؟ فهنا يختلف، تجد اختلافا عند العرب، فمنهم من يقول: إذا كان تاما منفيا والاستثناء متصل، رأيت ما قام القوم إلا زيدا، فلك فيه وجهان، فلك أن تتبع ما بعد إلا وهو زيد لما قبل إلا والمستثنى منه في إعرابه، وإعرابه الرفع للرفاعي، فتقول: ما قام القوم إلا زيد. رأيته. ومنهم من أوجب النصب في هذه الحالة، رأيته. هذا مما يبحث في أساليب الاستثناء. والاستثناء إذا كان منفيا ولم يكن تاما، إذا كان منفيا ولم يكن تاما، فعندئذ ما بعد إلا لا يكون مستثنى أي مستخرجا مما قبله، بل إلا في هذه الحالة للحصر فقط، أداة حصر لا أداة استثناء، لأنه ما حصل استثناء، كأن تقول: ما جاء إلا زيد، وما رأيت إلا زيد، وما رأيت إلا بزيد. فزيد في هذه الأمثلة ليس مستثنى، إنما يكون فاعلا، ما جاء إلا زيد، وما رأيت إلا زيد مفعول به، وما رأيت إلا بزيد، هذا جار مجرور، ويقال هذا استثناء مفرغ. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما. رأيت. هذا مما يتعلق بالاستثناء في باب الاستثناء، أو مما يتعلق بأساليب الاستثناء. نعم.
واسم لا
النافية، اسم لا النافية من المنصوبات، لا النافية للجنس تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، ولا بد أن تكون لا هذه لنفي الجنس، لنفي الجنس، لا نافية للجنس، وذلك ويتضح ذلك بالمثال، تقول لا رجل في الدار، لا هذه نافية للجنس، لأنك إذا قلت لا رجل في الدار معناه جنس الرجل أو جنس الرجال لا يوجدون، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا مليون، لا، هذا معنى نفي الجنس. ولذلك بمثل هذا الأسلوب إذا قلت لا رجل في الدار لا يجوز أن تقول بعد ذلك لا رجل في الدار بل رجلان، لا يستقيم، لا يستقيم، لأنك عممت النفي بجنس الرجال، فليس هناك استدراك أيضا. فإذا كانت لا بهذا المعنى فإنها تعمل عمل إن في الاسم. إذن في هذه الحالة إذا كانت تعمل عمل إن، فإن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، ولم نافي الجنس تعمل عمل إن بشروط، وذلك إذا كان اسم لا مفردا نكرة، مفردا أي ليس جملة، هذا معنى الإفراد هنا، رأيت؟ مفردا نكرة، فعندئذ وليس بمضاف ولا شبيها بالمضاف كما في هذا المثال، فعندئذ يكون مبنيا على ما ينصب به في محل نصب، مبنيا على ما ينصب به. فإن كان مفردا لو قلت الآن والمراد بالإفراد بالإفراد أن لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف، تقول لا رجل في الدار أي هذا مفرد، إذن فيكون فتقول لا نافي للجنس، ورجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وتقول لا رجلين في الدار ولا رجال قد يأتي في الاستعمال، فيكون كل من هذه الثلاثة مبنيا على ما ينصب به في محل نصب، وهكذا لا رجل في الدار. ففي هذه الحالة اسم لا مبني، وهذه حالة إحدى الحالات الإعرابية وإحدى الحالات لإعراب اسم لا، فقد يكون اسم لا مبنيا، لكن هذه الحالة تقدمت اسم لا مبني على ما ينصب به في محل نصب، وقد يكون اسم لا معربا، وذلك إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، تقول لا رجل سوء عندنا، لا رجل سوء، أضفت سوء رجل إلى سوء، إذن فاسم لا مضاف، فعندئذ تجد أن الفتحة على رجل فتحة إعراب، بينما الفتحة فيما تقدم في قولك لا رجل في الدار فتحة بناء، ولذلك لم ينون، فدل ذلك على فتحة البناء، رأيت؟ أما في هذا المثال لا رجل سوء، فرجل مضاف إلى سوء فهو اسم لا معرب منصوب. وكذلك لو قلت هذا شبيه بالمضاف، وكذلك لو قلت لا محمودا في خلقه مذموم، لا محمودا خلقه مذموم، محمودا هذا اسم لا معرب ولذلك نونته، رأيت؟ وتقول لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا من زيد عندنا، فهو معرب لأنه شبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف بسم الله وما كمل معناه، رأيت وما كمل معناه، لأنك مثلا لو قلت لا محمودا خلقه مذموم، فلو قلت لا محمودا مذمون فهذا كان ما تم، لكن إذا قلت محمودا خلقه تممت المراد من محمود، من محمودا، رأيت. فهذا معنى قوله الشبيه بالمضاف ما كمل ما معناه بالنسبة له هذه من مرفوع كما في هذا المثال، أو منصوب كما لو قلت لا طالعا جبلا حاضر، لا طالعا جبلا، جبلا هذا كمل المراد من طالع، لأنك إذا قلت لا طالعا قد يكون طالع لو سكت مثلا أو لم تسكت، لو قلت لا طالعا حاضر طالعا أي شيء، طالعا باخرة أو طالعا طائرة أو طالعا سقفا، إذن فإذا كملت معنى وبينت المراد من هذا الطلوع لهذا الطالع لا طالعا جبلا حاضر، فقد كملت اسم الله بالمراد أو بينت المراد بالنسبة له، فعندئذ يكون شبيها بالمضاف، شبيها بالمضاف لأن اسم الله في هذه الحالة يلتصق التصاقا بما بعده مما بين المراد منه، كما أن اسم الله المضاف أو اسم الله المضاف كما تقدم الله لسوء، فرجل هذا اتصل بالمضاف الاتصال لا ينفك هذا عن هذا، ومعنى رجل في هذا المثال يتضح ويتم بذكر سوء من مضاف إليه، لا رجل سوء عندنا، ولذلك لو قلت لا رجل عندنا المعنى تغير، كأنك تريد النفي الجنسي للرجال وما تريد بيان شيء بعد ذلك، رأيت وحاكم. نعم.
والمنادى،
والمنادى، المنادى اسم مفعول، تقول ناداه يناديه نداء ومناداة، إذا رفع صوته باسمه يستحضره، وهذا في لغة العرب عادة يكون بأداة، وهذه الأداة تجدها تساعد المنادي على نداء المنادى يا محمد مثلا، هذا إذا كان بعيدا، وقد تناديه بأداة قريبة، رأيت. فعلى كل حال فالمنادى هو الاسم المدعو في الكلام، ويدل على أنه مدعو استعمال أداة تدل على النداء، رأيت. إذن فالنداء رفع الصوت بالدعاء، والدعاء هو النداء لغة، لغة الدعاء هو النداء، كما قال القائل فقل تدعو أخرى، شوف فقل تدعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، فقال أدعو أي نادي، إذن فالدعاء لغة هو النداء، والنداء هو الدعاء، رأيت. إذن فهذا المنادى، الكلام الآن في المنصوب الذي هو المنادى الذي يقع النداء عليه، والعرب لا تنادي إلا اسما لعاقل في الأصل، يا محمد يا رجل وما أشبه ذلك، فلا ينادون الطيور ولا الجبال ولا الديار إلا بغرض آخر بلاغي ليس هو الأصل في ندائه، إنما ينادون العقلاء رأيت أما الجمادات والبهائم وما ذلك، فهذا كما حالة الإنسان في هذه الحياة كثيرة، فهذا لأغراض أخرى بلاغية رأيت. وهكذا إذن فهذا هو النداء والمنادى. فهذا المنادى ما حكمه؟ من أحمد حكمه أو حكمه الأصلي النص، وقد تعتريه أحكام، لكن المعروف أن المنادى منصوب، وذلك أن المنادى مفعول به، مفعول به المنادى، فحكمه النص تنصبه. فتقول مثلا لكن هذا النصب يكون في نوع من أنواع الأسماء المنادات التي نوديت، يكون في نوع من هذه الأسماء، فينصب المفعول المنادى إذا كان مفردا نكرة غير مقصودة، أو كان مضافا، أو كان إيش؟ مضاف. إذا كان نكرة غير مقصودة تقول يا غافلا تنبه فإن الموت لك بالمرصاد فاستقم على طريق السير إلى الله. فمثلا أنت لا تريد غافلا بعينه، فهي نكرة غير مقصودة، وهذا ما يرد مثل هذا النداء في ألسنة الوعاظ والخطباء مثلا، فهذا حكم النصب. ويكون المنادى منصوبا إذا كان مضافا، تقول يا عبد الله، فعبد مضاف والله مضاف إليه، فحكمه النصب. وهذان متفق على نصبهما أو ينصب. وقد يكون المنادى هذا هو الأصل في حكم المنادى النصب، كما هو ظاهر كلام ابن عجروم، لكن قد يأتي المنادى ويكون مبنيا، يقال مبنيا على ما يرفع به، على الضم مثلا، او على الواو مثلا، او على الالف مثلا، في محل نصب. قد يكون المنادى هكذا رايت، وذلك اذا كانت نكره مقصوده، كان تقول يا حاج، اي ترى رجلا هو حاج مثلا يمشي وسقط منه شيء وهو لم ينتبه له، فتقول يا حاج تقصد هذا بعينه، وهو نكر ما تعرفه. إذن فهذا يكون مبنيا على الضم في محل النصب، وقد يكون مبنيا على الواو لو كانوا جماعة، كأن تقول لجماعة في منى يتزاحمون يتدافعون، تقول يا مسلمون، هذه نكرة إيش مقصود أمامك، فيكون مبنيا على الواو الذي يرفع به في محل نصب بالياء رأيت. وكذلك لو كان مثنى تقول يا ذاهبان، تقصد رجلين أمامك في الطريق لكن ما تعرفهما من أول، فتقول يا ذاهبان انتظرا أو التفتا مثلا. إذن فذاهبان منادى نكرة مقصودة مبنية على الألف في محل نصب بالياء على هذا رأيت. هذا إذن فحكم المنادى النصب، حكم المنادى النصب. إذن فالمنادى الآن على كم قسم؟ ثلاثة: المفرد المنكور والمضاف وشبهه والنكرة إيش؟
مقصورة.
المقصورة. رأيت؟ هذه أقسام المنادى ولي وينقسم. وهذه الأقسام ينقسم إلى قسمين. قسم حكمهما واحد، النكرة غير المقصودة والمضاف. وأما النكرة المقصودة، النكرة المقصودة والمفرد العلم، فهذان مبنيان في محل نصب. والمفرد المنكورة والمضافة والشبه والصف عادما خلافا. إذا كان نكرة غير مقصودة أو كان منادا مضاف منادا مضافا فهذا لا خلاف في نصبهما. رأيت؟ والآخران لا خلاف في بنائهما في محل نصب. وهكذا. نعم.
مثال مناداتي غير العاقل.
نعم.
يا شجر الخبوري.
إيش؟
مثال مناداتي غير العاقل. في قولهما يا شجر الخبوري.
أيوه.
ما لك مورقا. هنا نادى.
نادى أيوه.
يعني قد يكون لغير العاقل أحيانا.
لغير العاقل لغرض.
فلغير.
هذا للحسرة لإظهار تحصبي. للتحسب يقال كذا كما سبق ان اشرنا اليه. وقد يقول للشوق سرب القطع، يا سرب القطع نادى غير العاقل. رايت؟ فهذا خرج عن الاصل والغرض منه الشوق. نعم.
والمفعول من اجله،
والمفعول من اجله او من اجله او لاجله. المفعول من اجله اي الاسم الذي فعل لأجل حدث قبله من فعل، هذا الحدث يكون فعلا فهذا حدث، أو من وصف يحصل ولحصوله علة يبين المفعول لأجله تلك العلة، أي تجد العلة في هذا المفعول، في هذا الذي يقال له المفعول لأجله. كأن تقول مثلا قمت إجلالا لزيد، مثال قمت إجلالا، فقمت القيام هذا حدث وقع، ما العلة والسبب الدافع إلى هذا القيام أو إلى في هذا القيام؟ هو هذا السبب هو إجلال، قمت إجلال. وجئت المدينة طلبا للعلم، فطلبا هذا علة للمجيء إلى المدينة. هكذا. إذن فالمفعول لأجله بيان عدة لحدث بفعل. رأيت؟ هذا المفعول لأجله وحكمه النصب. وهو في الأصل يكون مصدرا، يكون مصدرا ويكون قلبيا. وبعض النحاة اشترط هذا الشرط وهو قوي، هذا الاشتراط فيه قوة. وإن كان الجمهور لا يشتركوا، وإن كان الغالب أنهم لا يشتركونه، لكنه شيء قوي، لأن أصل ما المفعول لأجله هو مصدر قلب. فإذا قلت الآن جئت ابتغاء المعروف، فابتغاء هذا شيء يحصل بالقلب. أو إذا قلت جئت طلبا للعلم، فهذا الطلب في الحقيقة رغبة ونية في قلبك جعلك تطلبه في الخارج. فيكون على هذا، فيكون اللفظ طلبا في قولك جئت المدينة طلبا للعلم مفعولا لأجله. وهكذا. لكن لو كان، فإذا كانت العلة لحدث غير، إذا كانت العلة غير مصدر بل اسم عين، كأن تقول تذهب إلى صديقك لتأخذ منه كتابا لك كنت أعطيته إياه إعارة أو استعارة، فذهبت إليه تأخذه فتقول لغيرك أو لمن يعرف هذا منك، وقد ذهبت إليه تقول ذهبت إلى فلان للكتاب، ولا تقول ذهبت إلى فلان كتابا. مثلا على يعني كتاب ذات وليس مصدر، رأيت. أو تقول جئت للسمن، إذا أردت أن تشتري ثمنا من باع سمن فتسأل فتقول جئت للسمن، ولا تقول جئت سمنا أو جئت السمن مثلا. وإن كان السمن هي العلة أو هو العلة في مجيئك، لكنه علة ليس مصدرا نيميا، ليس مصدرا قلبيا، ليس مصدرا قلبيا، فعندئذ يجب جره إذا لم يكن مصدرا قلبيا، وهي علة صحيح علة. إذا لم يكن مصدرا فإنك تجره بإيش؟ بالحرف الجار، رايت. وهكذا إذا مثلا الضرب مصدر، الضرب مصدر لكن ليس بقلب، فتقول جئت ضربا لفلان أي لأجل ضرب فلان، بالتنصيب المصرية على أنه مفعول لأجله، لا بل تجره باللام فتقول جئت للضرب، فالضرب مفعول لأجله، لكن إذا جررته بالحرف الجار ما تقول مفعول لأجله إلا من جهة المعنى والبيان فقط، وإذا عند الإعراب تقول اللام حرف جر والضرب مجرور، مجرور باللام، طيب. وهكذا، وهذا المفعول لأجله له أحوال كثيرة، لكن بما يمكن أن يقال الآن المفعول لأجله مع انتفاء شروط نصب المفعول لأجله قد يجر بالحرف الجار، كما قال وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع، تقول ذا هذا الرجل قنع زهدا، زهدا مفعول لأجله مصدر القلب، ويجوز أن تقول هذا الرجل قنع لزهد، رأيت لزهد فتدخل عليه اللام مع توفر الشروط، رأيت. وقد تدخل عليه من أحيانا بعد توفر الشروط، فأن تقول كما قال القائل يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. إذا من مهابته مفعول لأجله، مهابة المهابة مصدر قلبي على كل حال، وإن كانت الآثار تظهر على الجوار، لكن الهيبة في القلب، تهاوي فلانا تجد هذا يكون في القلب مثلا، لكن الأثر لهذه الهيبة لتظهر على الجوار، نعم.
والمفعول معه،
والمفعول معه، المفعول معه من المنصوبة، المفعول معه وهو الاسم الذي فعل فعل أو فعل فاعل فعلا بمعية شيء آخر، ذلك الشيء الآخر لا يقارن الفاعل في فعله لذلك الشيء، فمثلا تقول قرأت والمصباح، قرأت الكتاب والمصباح، فالمصباح المفعول معه أي وقعت القراءة مني بمعية المصباح، والمصباح لا يشاركني في الفعل، لكن فعلي معه مع المصباح، يعني كأنك تقول استعنت به. ومنه قولهم سرت والنيل أي بجانب النيل كذا، أو سرت والقمر إن شئت حسب المعنى، رأيت. هذا المفعول ايش معه، ويشترط ان يكون قبل هذه الواو، فهذه الواو واو المعية لا محل له من الإعراب. وقبله فعل أو وصف هو الذي يعمل النصب في المفعول معه، المفعول معه منصوب ولا بد من ناصب. أين هذا الناصب؟ الناصب هذا قبل الواو من فعل أو وصف. تقول أنا سائر، والنيل سرت، هذا فعل سرت والنيل، فالناصب المفعول معه ما قبل الواو بالفعل أو وصف، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وخبر كان وأخواتها.
وخبر كان وأخواتها، تقدم كان وأخواتها،
واسم
خبرها منصوب، كان زيد مجتهدا. واسم إن وأخواتها، إن الله، فالله اسم إن من المنصوبات، نصب هنا على أنه اسم إن، وهكذا. نعم.
اسم إن وأخواتها والتابع،
وأخواتها والتابع
للمنصوب.
التابع للمنصوب من معطوف ونعت وإيش؟
توكيد.
وتوكيد وبدل، هذه التوابع. تقول مثلا: رأيت زيدا وعمرا، هذا عمرا هذا معطوف على زيد. أو تقول هذا عطف، أو تقول رأيت محمدا الناجحة، محمدا الناجحة، فالناجحة نعت. وتقول رأيت القوم كلهم، وتقول في البدل اشتريت الكتاب ثلثه، هذا بدل، أي بدل البعض من كل، إن شئت المهم أن يكون بدلا لكنه منصوب. فإذا نصب المبدل منه المتقدم تبعه البدل في هذا النص.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.